بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب 40 حديثا في لزوم السنة والبعد عن الفتن. قال عن خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تكملة الآية، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني تقدير الكلام، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود. عندنا فائدة بارك الله فيكم. الصحابي الذي روى هذا الحديث اسمه العرباض ابن سارية. ما معنى العرباض؟ قالوا والعرباض البعير القوي. وبعضهم يذكر أن العرباض اسم من أسماء الأسد. في هذا الحديث أن اثنين من التابعين جاء إلى هذا الصحابي الجليل فقال له أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فكأنهم يقولون حدثنا بشيء ينفعنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا فائدة ذكرناها في درس أمس لكن نذكرها الآن لما فيها أيضا من النفع والخير. كان أهل العلم من التابعين بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على الرجوع إلى علمائهم، فتجد الصحابي من صغار الصحابة يرجع إلى كبار الصحابة في مسائل العلم ويسألهم ويستفتيهم. في الطبقات لابن سعد قال أبو العالي الرياحي، هذا من التابعين العلماء بتفسير كلام الله عز وجل، قال كنا نسمع الرواية بالبصرة، البصرة أين؟ في العراق، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسمعون هذه الرواية من التابعين، هو تابعي سمعها من تابعي لكن الصحابي الذي حدث بهذا الخبر موجود. قال فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. من أفواه من؟ من أفواه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا من تلاعب الشيطان ببعض الخلق وبعض العباد أن بعضهم ربما عرضت له المسألة فتقول له ارجع إلى أهل العلم، فلا يراجع العلماء ولا يريد أن يستفتيهم. أتعلمون لماذا؟ لأنه يعلم أنهم سيفتونه على خلاف هواه، لذلك يقول لا أريد أن أرجع إليهم، وهذا من اتباع الهوى، وهذا طبعا عمل محرم لا يجوز. ولو كان الإنسان صادقا في تدينه لما قبل بهذا الأمر، بل يرجع إلى أهل العلم ويسألهم ويستفتيهم. عندنا فائدة أخرى، العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه ما تضايق من زيارة هؤلاء ولا من طلبهم النصيحة، بل حدثهم بحديث عظيم جدا ينتفعون بهذا الحديث إلى أن يلقوا الله عز وجل، بل نحن انتفعنا من هذا الحديث الذي حدث به العرباض ابن سارية. لذلك بارك الله فيكم، العالم إذا وجد طالب علم جاد يريد أن يتعلم ويتفقه في الدين فإن هذا الأمر يفرح هذا العالم. لذلك كان بعض المشايخ ممن توفاهم الله عز وجل ربما كان عنده شيء من الشدة في أسلوبه أحيانا، فيقولون له أنت ربما كنت شديدا على هذا المتعلم، قال إن كان صادقا سيرجع، إن كان صادقا في طلب العلم سيرجع إلي مرة أخرى. لذلك في الحلية لأبي نعيم قال أحمد بن إبراهيم الدورقي لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني عالم ومحدث اليمن، رحل إليه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، قال رأيت به شحوبا وقد تبين عليه أثر التعب والنصب، فقلت يا أبا عبد الله لقد شققت على نفسك في خروجك إلى عبد الرزاق، يعني من مكة إلى اليمن، والمسافة طويلة وعبارة عن جبال وغير ذلك من الطرق الوعرة الصعبة. فقال ما أهون المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق، يعني هذه المشقة ولا شيء أمام استفدناه من هذا المحدث الكبير. كتبنا عنه حديث الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. طيب الموقف الذي جرى بين عبد الرزاق وبين الإمام أحمد يحسن أن نذكره، لأن العالم كما ذكرت لكم إذا وجد طالب علم جاد حريص على السؤال ليس مقصوده التشغيب وإنما يريد أن يستفيد فإنه يفرح بهذا الأمر فرحا عظيما، وربما جاد على هذا التلميذ بأشياء لم يكن يتوقعها. فربما أحيانا يأتي إلى هذا العالم أو إلى هذا المحدث أو إلى هذا الشيخ طالب جاد وهو يطمع بفائدة فيستفيد منه عشرات الفوائد بل مئات الفوائد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما في طبقات الحنابلة الإمام أحمد يقول لما قدمت صنعاء اليمن أنا ويحيى ابن معي، كلاهما رحل إلى صنعاء في اليمن في وقت صلاة العصر، فسألنا عن منزل عبد الرزاق هذا المحدث الكبير، فقيل لنا بقرية يقال لها الرمادة، قال فمضيت لشهوتي للقائه، يعني أنا حريص على لقائه، ما استراح الإمام أحمد مباشرة خرج إليه، وتخلف يحيى بن معين، وبينها وبين صنعاء قريب مسافة قريبة، وبينها وبين صنعاء قريب مسافة قريبة، فالإمام أحمد بادر بالذهاب إلى عبد الرزاق. قال حتى إذا سألت عن منزله قيل لي هذا منزله، فذهبت كي أدق الباب، فقال لي بقال تجاه داره مه لا تدق الباب فإن الشيخ مهوب، أي صاحب الذي فهمت من العبارة صاحب هيبة وما يقبل بهذا الإزعاج. فالإمام أحمد ماذا فعل؟ قال فجلست حتى إذا كان قبل صلاة المغرب خرج إلى الصلاة، فوثبت إليه وفي يدي أحاديث قد انتقيتها، فقلت له سلام عليكم تحدثني بهذه الأحاديث رحمك الله، فإنني رجل غريب. قال ومن أنت؟ قلت أنا أحمد بن حنبل. قال فتقاصر ورجع وضمني إليه وقال بالله أنت أبو عبد الله؟ قال ثم أخذ الأحاديث فلم يزل يقرأها حتى كاد يعني وقت صلاة المغرب أن يخرج. قال عبد الله بن الإمام أحمد فكان أبي إذا ذكر أنه نوه باسمه عند عبد الرزاق يبكي رحمة الله تعالى عليه. فلذلك انظروا إلى حرص السلف على طلب العلم وتحملهم المشاق وحرصهم على لقاء أهل العلم، والعالم إذا وجد طلبة جادين صادقين لم يبخل عليهم بإذن الله عز وجل. وأما من قصده التشغيل على العالم أو إحراج هذا العالم أو طرح الأسئلة التي ربما كانت من باب التشغيب أو مناكفة هذا العالم فهذا ربما لم يظفر بطائل، وربما كان هذا العالم يبغض هذا الطالب ولا يعطيه شيئا من العلم لرعونة أسلوبه. ثم عندنا فائدة أخرى، العرباض ابن سارية لما جاءه هؤلاء يقولون له أتيناك عائدين ومقتبسين، ذكرهم بشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الفتن، وهذا فيه تنبيه وملحظ مهم جدا. بعض الناس ربما إذا أراد أن يحدث الناس شغلهم بالمواعظ أو شغلهم بالقصص أو شغلهم بالمسائل الفقهية، وهذه الأمور إذا كانت منضبطة بميزان العلم فلا حرج ولا إشكال في ذلك. يعني تحديث الناس بالمواعظ هذا ليس منكر وليس بمحرم، وتحديث الناس بالأحكام الفقهية هذا ليس بمنكر وليس بمحرم، ولكن أن تجد بعض من ينتسب للعلم وهو يرى أن الذين يحضرون عنده ربما تلوثت أفكارهم ببعض الأفكار الحزبية أو ببعض الأفكار السيئة بمختلف أنواعها، ثم تجده لا يتكلم بكلمة واحدة محذرا من هذه الفتن، هذا الفعل ليس من النصيحة لهؤلاء الطلبة، فلا بد من النصح لهم ولا بد من تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا كان صنيع السلف وعمل السلف الصالح، إذا وقعت الفتن ماذا يفعلون؟ يذكرون طلابهم بالتمسك بالسنة والبعد عن الفتنة. وهنا أذكر لكم حديثا، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وأيضا ربما غاب هذا الحديث عن أذهان أو عن قراءة مجموعة من طلاب العلم. في صحيح مسلم عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير، اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. بعث إلى هذا الرجل جمع مجموعة من طلبة العلم كي أحدثهم وأخبرهم بشيء ينفعهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنص أصفر. البرنص بارك الله فيكم الذي يقولون رأسه ملتصق فيه مثل لباس أهل المغرب، مثل لباس أهل المغرب. قال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إلي، قال يعني تكلموا، فلما جاءت نوبته في الكلام حشر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين. الآن هناك فتنة ستقع، قتال بين ابن الزبير وبين غيره، فقال يحدثهم بهذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الصحابة قتلوا هؤلاء وانتصروا عليهم، فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. المقصود بارك الله فيكم أن جندب بن عبد الله لم يبخل عليهم وحدثهم بهذا الحديث الذي فيه النهي عن قتل من شهد شهادة التوحيد. لذلك يا طالب العلم إذا رأيت أمثال هؤلاء فلذلك لابد أن تحذرهم وتبين لهم خطورة فعلهم. أما بعض الناس يقول لا تتكلموا في هذه المسائل وهذه الأمور تقسي القلب ولا تفرق عباد الله عز وجل، إن الأمر دين والأمر شرع، فلا بد من تبيين هذه المسائل وأحكام هذه المسائل حتى لا ينساق الشباب أو الأغمار أو الجهلة أو الصغار وراء هذه الدعوات. الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم لما ذكر هذا الحديث قال ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل. طيب بعض أصحاب الشهرة في أيامنا عند الفتن ماذا يفعل؟ يؤجج الناس ويحرضهم، وبعضهم يقول بدل اعتكافي في المسجد وتحري ليلة القدر ليتني كنت مرابطا في الموضع الفلاني. هذا يخالف هدي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث الذي بين أيدينا قال: فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم على خوف وخشية وتعظيم لله سبحانه وتعالى. ومؤلم ومؤسف بارك الله فيكم أن يرى الناس بعض من ينتسب إلى التدين عندهم غلظة في قلوبهم وقسوة في قلوبهم، حتى أن بعض هؤلاء ممن ينتسب لفكر الخوارج ألفوا كتبا في إدارة التوحش، هكذا عنوان بعض كتبهم، نسأل الله العفو والعافية. فانظر إلى قسوة قلوبهم وأنها تكاد تكون كالحجارة، بل ربما كانت أقسى من الحجارة، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا سمعوا مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم يتأثرون تأثرا عظيما، ومن أسباب قبول النصيحة أو الموعظة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. جاء عن مالك بن دينار وهو من العباد الصالحين قال: قرأت في بعض الكتب إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته من القلوب كما يزل المطر على الصفا. يعني إذا جئت بحصى وهذا الحصى أملس شديد النعومة، إذا نزلت عليه قطرة من قطرات المطر هل هذه القطرة تثبت على هذا الحجر؟ لا، وإنما تزل من هذا الحجر. كذلك العالم إذا لم يكن قد أخلص النية لله سبحانه وتعالى، لم يكن إذا كان لم يخلص النية لله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة بارك الله فيكم، ينبغي أيضا على طالب العلم أن يذكر الناس، أن يعظ الناس، أن يعظ نفسه طبعا قبل كل أحد، وأن يعظ وأن يذكر الناس، يرغبهم في طاعة الله ويخوفهم من عقاب الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد في أيامنا ربما تكلم بعض الناس فقط في الترغيب في فعل الأعمال الصالحة، وهذا طبعا لا إشكال فيه من ناحية الجملة والأصل أنك ترغب الناس في فعل الخير، ولكن بعض الناس لا يحذر الناس من خطورة الذنوب ومن تقحم شأن الذنوب والمعاصي، فبعضهم ربما أتى بالموبقات والشنائع والعظائم، فهذا لابد أن يخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني قبل أيام يقول لي أحد إحدى الأخوات تقول لي بأن عندهم في بيتهم عصفور صغير يلهو به بعض الأولاد، فجاء قط وأكل هذا العصفور، فجاء الزوج وأخذ بندقية وقتل هذا القط. كيف الإنسان يفعل مثل هذا الأمر؟ هذا ماذا تقول له؟ تذكره بالله عز وجل، تخوفه أن للبهائم حوبه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعضهم انظر كيف يتعامل مع والديه، يسرق أموال أبيه وأمه، بعضهم يسرق مال زوجته، هذا لابد أن يذكر بالله ويخوف من خطورة الذنوب والمعاصي. بعضهم يقول هذه من المسائل التي يتحكم بها في الناس، ما في أحد يتحكم بالناس بارك الله فيك، هذه الأمور يعني إلزام الناس وعدم إلزام الناس هذه من اختصاصات ولي الأمر، لكن الذكرى والموعظة والتذكير هذه المسألة لابد أن يذكر بعضنا بعضا بمثل هذه الأمور، وإلا الرجل الذي ربما فعل العظائم والجرائم وسفك الدم الحرام لابد أن يعلم أن وراء هذا الأمر حساب عند الله وعقوبة إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلذلك لابد من تذكير الناس. لكن الموعظة الطيبة هي التي تكون بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. بعضهم ربما ألقى خطبة كاملة، الخطبة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أقوال في الجرائد والصحف والمجلات. وربما يذكر بعضكم قديما أنه في بعض البلدان كان الخطيب إذا وقف على المنبر قرأ أوراق من الصحف والجرائد، الخبر الفلاني ووقع الشيء الفلاني، وأحدهم غفر الله له يقول للناس لقد ارتفعت أسعار، أنا ما أحكي شيء من رأسي، هذا الكلام ما أذكره من رأسي، هذه واقعة يعني أعرفها، يقول للناس لقد ارتفعت أسعار الخضروات وارتفعت أسعار الفواكه، لا تصدقوني اذهبوا إلى أسواق الخضار والفواكه. هذا ليس دور طالب العلم، طالب العلم يذكر الناس بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الرعيل الأول. وربما رأيت من بعض الحركيين بعضهم يلقي كلمة للطلاب ويقول لهم أنا لن أذكر آيات وأحاديث، طيب ستذكر ماذا رعاك الله إذا ما كنت ستذكر الآيات والأحاديث؟ حدث الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أني حضرت مجلسا لأحدهم في مسجد عام بارك الله فيكم، فرأيته يفسر آيات من كلام الله عز وجل، وكان معي أحد طلبة العلم، فقلت له ألا تلحظ أنه لم يذكر حديثا واحدا في محاضرته هذه؟ طب لماذا لا نعظ الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. طيب ماذا يقول في الخطبة؟ لاحظ الاختصار والكلام المفيد، يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن في هذه الخطبة ويذكر الناس. وأيضا أيها الأحبة الكرام، يعني هذا الأمر مهم حتى ننتبه أيضا أن بعضهم إذا جلس في أي مجلس وربما كانت المحاضرة دينية في زعمه، فتجده لا يترك قول مستشرق ولا مستغرب إلا وأورده. طيب أين كلام الله؟ أين كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين كلام الرعيل الأول، كلام السلف الصالح؟ والعجب العجاب أن بعضهم ربما حل له أن يحكي هذه الأقوال من المشرق أو المغرب، وربما لو قلت له حدثنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما أشار إليك أن جزء من هذا التراث في زعمه هو الذي أصابنا بالتخلف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يقول من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يردع، يعني إذا ذكرت الواحد بالقرآن وذكرته بالسنة وخوفته من الموت وبعد هذا ما خاف، طيب سيرتدع بماذا بارك الله فيك؟ فلذلك ذكر الناس بالآيات وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر فائدة بارك الله فيكم، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا من نبينا صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة وتعظيم دين الله عز وجل، فالله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أطيب أن يكون العالم قدوة للناس، قدوة للناس في الخير، قدوة للناس في السمع والطاعة، قدوة للناس في البعد عن جميع الأفكار والعقائد والآراء المنحرفة، قدوة للناس في العمل بالسنة، أن يكون قدوة للناس في تطبيق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف ما مر علي أن ابن الجوزي ذكر في كتابه صفة الصفوة ترجمة شيخه عبد الوهاب الأنماطي، هذا الشيخ ابن الجوزي يقول ما عرفنا من مشايخنا أكثر سماعا منه ولا أكثر كتابة للحديث ولا أصبر على الإقراء ولا أحسن بشرا ولقاء ولا أسرع دمعة ولا أكثر بكاء منه. فهو يذكر أن هذا الشيخ أثر فيه تأثيرا عظيما. ثم قال ولقد كنت أقرأ عليه الحديث في زمان الصبا ولم أذق بعد طعم العلم، فكان يبكي بكاء متصلا وكان ذلك البكاء يعمل في قلبي، وأقول ما يبكي هذا هكذا إلا لأمر عظيم، فاستفدت ببكائه ما لم أستفد بروايته. قال وكان مجلسه منزها عن غيبة الناس وكان رضي الله عنه على طريقة السلف. قال وعدته في مرضه وقد بلي وذهب لحمه، يعني أصبح جلد على عظم، فقال لي إن الله عز وجل لا يتهم في قضائه، يعني كأنه يقول يا رب ماض في حكمك عدل في قضائك. طيب الناس إذا رأت من ينتسب للعلم أنه كما يقال مع كل صيح ومع كل صرخ ويطير مع كل ناعق، كيف سيقتدون بك؟ بعض الناس إذا رأى بعض من يظن فيه الخير مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء ومرة يشابه الفساق ومرة يفعل أفعال ربما تنزه سفلة الناس عنها. قل لي بربك كيف ستؤثر في الناس وكيف سينتفعون بموعظتك؟ لذلك إذا رأيت أمثال هؤلاء فاحمد الله عز وجل على العافية، واعلم بأن الحرمان داء عظيم وداء مبين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. العرباض ابن سارية يحدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم هذه الموعظة قالوا له كأنها موعظة مودع، فأعطنا يا رسول الله معنى الكلام خلاصة نستفيد منها. فأوصاهم نبينا صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، والوصية بتقوى الله عز وجل من أنفع وأعظم الوصايا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الحث على تقوى الله عز وجل. لذلك كان السلف يؤكدون على موضوع تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي الأبيات المشهورة في لامية ابن الوردي: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. إذا رأى الناس أن من يدعوهم ويتكلم معهم ربما اعتزل في فناء المسجد أو خارج المسجد ودخن أمام الناس، أين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ وبعضهم جرب أن تختلف معه ممن ينتسب إلى بعض الأحزاب لرأيت منه سبا شنيعا، بل ربما رأيت من بعضهم تساهلا في قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إن تقوى الله عز وجل. وهذا الأمر موجود وللأسف الشديد. وفي الطرف الآخر بعضهم ربما تسمع منه كلمات السخرية بالدين والسنة ليلا ونهارا، أين تقوى الله عز وجل؟ فهذا الأمر لابد أن نعظ أنفسنا وأن نذكر أنفسنا وأن نحذر أنفسنا من هذا الأمر ومن هذا الشيء. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في الرخاء أو في الشدة، في الفتن أو في الأوقات الأخرى، سل نفسك دائما هذا السؤال: بماذا يأمرني ربي؟ ما الشيء الذي أمرني الله عز وجل به في مثل هذه الأحوال؟ لو كان الحق ثقيلا، لو كان الحق مرا، لو كان الحق مكروها إلى نفسك من ناحية العمل، يعني تجد صعوبة أنك تفعل هذا الشيء، فجاهد نفسك على مرضات الله عز وجل ولا تنساك مع الناس. حدثني أحد الأشخاص فقال: كنا نتكلم عن موضوع السمع والطاعة لولي الأمر الجائر أو الظالم وتحريم الخروج عنه. قال: فلما عصفت ببلادنا بعض الفتن وخرجنا مع الناس، ومعلوم بأن الناس في بعض البلدان في مثل هذه الفتن ربما كانوا كالسيل العرم، يعني أمم وخلق من الناس، قال: طاشت عندنا العقول. لذلك لابد أن تسأل نفسك دائما: أين تقوى الله؟ ما الذي يأمرني الله عز وجل في مثل هذا الموقف؟ يأمرني بماذا؟ أمرنا بالصبر، سأصبر والعاقبة ستكون إلى خير بإذن الله عز وجل. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة أيها الأحبة الكرام، أيضا هذا درس لنا جميعا. ربما بعض الناس قد يتكلم عن أمور ويحسن تقريرها، بمعنى يقول للناس اسمعوا وأطيعوا، اسمع وأطع وغير ذلك من الأمور. لو ابتلي هو لرأيت عنده من التصرفات التي تناقض تقريراته تماما. فاتق الله سبحانه وتعالى وكن صادقا في تدينك. لذلك إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. وكان الصحابة على تقوى لله عز وجل، ومع هذا يذكرون بتقوى الله سبحانه وتعالى. يعني صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله. طيب الصحابة كانوا على تقوى، حتى المتقي يحتاج أن يذكر بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، من التقوى أن تترك التلون. بعض الناس مثل الحرباء، يعني ذكر شيخ الإسلام بن تيمية عن سبط ابن الجوزي قال: كان يحابي الناس في تصانيفه وتآليفه، قال: حاله حال بعض الوعاظ. قيل له: ما مذهبك؟ قال: في أي مدينة؟ واضح بارك الله فيكم. قيل له: ما مذهبك؟ قال: أنا في أي موضع، مع هؤلاء مع الحركيين حركي، مع الحزبيين حزبي، مع المتفلتين متفلت، بعضهم بهذه الطريقة وعلى هذا الحال. جاء عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه أوصى أبا مسعود البدري فقال: عليك بما تعرف وإياك والتلون في دين الله. طيب واحد يقول لك يعني هل معنى هذا الكلام إن رأيي ما يتغير؟ لا يا أخي الكريم، ما في أحد يقول لك أن اجتهاد طالب العلم لا يتغير، قد يتبنى الإنسان رأي ويبحث ويدرس ويتبين له بعد ذلك خلاف هذا الرأي. كلامهم عن ماذا؟ عن التلون. ما معنى التلون؟ كل يوم على حال، كل يوم على رأي، كل يوم على مذهب، كل يوم على شكل، تارة يكون هكذا وتارة يرجع ناكصا على عقبيه، وفي اليوم التالي يرجع إلى الرأي الأول ويقول لك أنا أبحث المسألة وأجتهد، أبحث المسألة وأجتهد، فيتغير اجتهادك في 24 ساعة 5-6 مرات. هذا من التلون وهذا من التلاعب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من وصايا السلف الصالح خاصة في أوقات الفتن أنهم كانوا يوصون بتقوى الله عز وجل. في العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله عن حفص بن غياث قال: جمعهم الحسن بن حر، جمع الناس وجمع أهل العلم، فكان في من دعا يومئذ عطاء بن السائب والأعمش وليث في جماعة، جماعة من أهل العلم، فقال الحسن بن الحر: ألا ترون إلى ما فيه الناس من الفتنة؟ قد جمعتكم لنكتب كتابا يكون يقرأه من بعدنا، نكتب كتاب ووصية يتواصى بها الناس ويتواصى بها من بعدنا. فسكت القوم ما تكلم، شوف كيف كانوا يتعاملون ويتصرفون في مثل هذه الأوقات. فقال الأعمش، قام سليمان بن مهران هذا الرجل الذي ربما كان عنده شيء من المواقف الطريفة مع طلبة العلم، فقال: ملك رجل لسانه وحفظ نفسه وعلم ما في قلبه، إنه كان يقال. يعني ماذا يقول؟ يقول الرجل العاقل يملك لسانه ويحفظ نفسه ويعلم ما الموجود في قلبه، هذا هو الرجل العاقل. ثم قال: إنه إذا طال المجلس كان للشيطان فيه مطمع، أحضر طعامك قربه، فدعا بالطعام ولم يكتبوا شيئا. حزم الأعمش رحمة الله تعالى عليه في هذا المجلس، مجلس اجتمع فيه الناس في أوقات الفتن التي يكثر فيها القيل والقال والهرج والمرج، فحسم هذا الموضوع، وهذا من عقله رحمة الله تعالى عليه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بالسمع والطاعة، أوصاهم بالسمع والطاعة. ولاحظوا بارك الله فيكم، يوصي من؟ يوصي صناديد العرب، يعني العرب في الجاهلية ما كانوا يعترفون بشيء اسمه السمع والطاعة، ما كانوا يخضعون لرئيس من غير قبيلتهم، بل ربما كان في القبيلة الواحدة عدة رؤوس، كان القوي يأكل منهم الضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصيهم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، هذا لا يسمع لي رجل آخر من خلص العرب إذا كان من قبيلة أخرى، فكيف برجل ليس من العرب؟ هذا من العظائم عندهم. لذلك كانوا يهجون بعض القبائل فيقولون: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقولون هؤلاء لضعفهم وهوانهم ما عندهم ظلم، ما يستطيعون أن ينتزعوا الحقوق التي يرونها بالبطش والقوة، فهذا هجاء مقذع لهذه القبيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذه البيئة وذكرهم بالسمع والطاعة لولي الأمر. وهنا أنبه على هذه المسألة، هذه المسألة ذكرت في كتاب الله عز وجل وذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. رأيت بعض من يعرف بالفكر الحزبي قال في تفسير هذه الآية: وأولي الأمر، وأولي الأمر في الآية معناها العلماء، ولم يذكر التفسير الآخر عند السلف الصالح أن من معاني أولي الأمر الأمراء. لذلك قال ابن جرير الطبري في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة. قال النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. وقيل العلماء، وقيل الأمراء والعلماء، وقيل الأمراء والعلماء، فهذا الأمر مذكور في كتاب الله، وأوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوصى به في عدة أحاديث، منها حديث العرباض بن سارية الموجود بين أيدينا. وأنبه هنا على نقطة بارك الله فيكم: لا تظن أن عدم السمع والطاعة لولي الأمر هذا فكر الخوارج فقط، لا، لا تظن هذا الأمر، هذا الأمر يقوله من لا يعرف خلفيات أو أصول بعض الآراء الفكرية المنحرفة. هناك أكثر من فرقة عندهم مسألة عدم السمع والطاعة لولي الأمر، بل ربما رأيت بعض المتفلتين الذين لا يتبعون الأدلة من القرآن والسنة، وإذا نظرت في تقريراتهم تجد بأن ما يقررونه حذو القذة بالقذة مع بعض الجماعات المتحزبة. فلا تظن أن هذا الأمر موجود فقط عند فرقة واحدة أو جماعة واحدة من الجماعات المعاصرة، بل هذا الأمر موجود عند عدد من الفرق وعدد من الأحزاب، لذلك يتكلمون بطريقة قبيحة سيئة عن مسألة السمع والطاعة لولي الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم. وجاء في حديث جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، متفق عليه. طيب إخوان الكرام، من يشكك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا نشكك في هذه الأحاديث؟ أجيب: من أين نأخذ السمع والطاعة لولي الأمر؟ نأخذها من كتاب الله، وأيضا من هذه الأحاديث المتضافرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيشكك في هذه الأحاديث. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث المستفيضة في هذا الباب، المستفيضة في هذا الباب، مع التنبيه أن السمع والطاعة لولي الأمر المسلم أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لذلك يا طالب العلم، إذا رأيت من يخرم هذا الأصل فهذا الرجل ليس على السنة. يعني هذه المسألة ليست من المسائل الخلافية، بعضهم يقول: أخي أهل العلم اختلف، بعضهم يقول لو نزلت في الصلاة على اليدين أو نزلت على الركبتين افعل ولا حرج، نقول نعم، لكن هذه المسألة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. مثال ذلك، يعني مثال على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة ألسنتهم وقلوبهم تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أن رجلا خالف هذا الأصل فهذا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. لو أن رجلا خالف في أصل أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولي الأمر فهذا الرجل قد خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. وما أكثر ما يتلاعب بعضهم ويخدع السذج والبسطاء من الناس، فيقول: أنا أدعو للسمع والطاعة لولاة الأمر، فتقول له: أي ولي أمر تدعو للسمع والطاعة له؟ فيسقط في يديه، يسقط في يديه ولا يستطيع أن يجيب، فيتلاعبون على الناس، لأنه لو صرح بمخالفة هذا الأصل لربما رد عليه حتى بعض العامة الذين لا يحسنون شيئا، ولكن بعضهم يتلاعب، وهذا من عدم الصدق في التدين والعبادة، في عدم الصدق في التدين وتحقيق العبودية لله عز وجل. مما يدل على أن هذه المسألة أصل من أصول أهل السنة والجماعة ذكر أهل العلم الذين صنفوا في مسائل المعتقد لهذه المسألة في كتبهم، وهم لا يذكرون في كتبهم كتب المعتقد إلا أصول أهل السنة والجماعة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. لاحظوا أخوان الكرام، لا يذكرون في كتبهم إلا أصول أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها. لذلك رأيت بعضهم قد كتب بحثا أهداه إلى بعض من صاحب الحزبيين غفر الله له ممن توفاهم الله عز وجل قريبا، يعني صاحب الحزبيين وتأثر بهم، نسأل الله العفو والعافية. فبعضهم في حياته كتب بحثا يدافع عن هذا الذي ابتلي بالتأثر بهؤلاء المتحزبة، فأورد هذه المسألة وقال هذه المسألة خلافية، يقول الحنفية كذا ويقول الشافعية كذا ويقول الحنابلة كذا ويقول المالكية كذا، وغفل أن هذه المسألة لا ينظر فيها إلى اختلافات الفقهاء. وإلا لو أن رجلا مثلا جاء إلى مسألة من أصول أهل السنة والجماعة، مثلا الكلام عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبحث في كلمات بعضهم فقال انظر العالم الفلاني ماذا قال عن هذا الصحابي، وفلان الفلاني ماذا قال عن هذا الصحابي، وفلان الفلاني من أهل العلم ربما وصف أنه ينتمي إلى بعض هذه الجماعات التي تتكلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع العقدي حكايته وذكره ليست كحكاية الإجماع الفقهي، فينتبه لهذه المسألة، ينتبه لهذه المسألة. إسماعيل ابن يحيى المزني المتوفى في سنة 64 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شرح السنة: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. إذن أوردوا هذه المسألة في كتب أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. أما البربهاري، بعضهم لما أورد البربهاري هذه الكلمات، الحسن بن علي البربهاري المتوفى في سنة 900 والمتوفى في سنة 29 و300، قال هذا غلو من البربهاري، هذا غلو من البربهاري، شرق بكلام البربهاري ما استطاع أن يبلعه، فقال هذا غلو منه. قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا أن يرى أن عليه إماما، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، يعني لابد أن يرى أن عليه إماما. أما إذا بات وهو يرى أنه لا إمام عليه، قال هذا لا يحل له. قال: برا كان أو فاجرا. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا، ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم. الطحاوي في عقيدته يحكي أنه سيذكر إجماع العلماء على المسألة التي سيريدها. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إخواني الكرام، أكاد أحلف بين الركن والمقام أن هؤلاء كتبوا هذا الكلام وهم إن شاء الله يريدون وجه الله عز وجل. والعجيب أن البربهاري الذي كتب هذه العقيدة تطلبه السلطان فاختفى لأنه كاد أن يبطش به وأن يقتله، فكتبوا هذه الكلمات ديانة لله سبحانه وتعالى. الأثرم تلميذ الإمام أحمد ماذا يقول؟ ثم تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه وعن الصحابة والأئمة من بعدهم يأمرون بالكف ويكرهون الخروج وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية وترك السنة. لاحظ، ينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية وترك السنة، وهذا يعم جميع هؤلاء الذين يغلون في الدين أو الذين ينفلتون من الدين ويزعمون تتبع مثل هذه الأفكار وبعضهم إذا ذكرت له حتى يعني ربما كانت هيئة بعضهم غير شرعية لأنه منفلت من التدين والاستقامة، إذا ذكرت له مثل هذه الأقوال يقول لك نحن في هذا القرن عصر الديمقراطية وأنت تكلمنا عن مثل هذه الأشياء وعن الكتب الصفراء، هكذا يتكلم بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. طيب ابن تيمية ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه؟ قال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. قال: وأما أهل الأهواء كالمعتزلة. لاحظ ما ذكر الخوارج، لأن الخوارج معروف عنهم هذا الأمر. قال: فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. والمعتزلة ماذا يفعلون؟ يقدمون العقل على النقل. الذين قدموا العقل على النقل ماذا يقولون؟ نخرج على الإمام. واضح بارك الله فيكم. فلذلك طالب العلم عنده نباهة في مثل هذه المسائل، وأيضا أهل السنة والجماعة يصرحون بالإجماع على تحريم الخروج على ولي الأمر، يعني يحكون الإجماع في هذا. ما سبق يكفي في حكاية الإجماع، لكنهم أيضا ينصون على حكاية الإجماع. البخاري في كتابه فيما نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، يعني جيل بعد جيل ويعني عقد بعد عقد، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. يذكر أشياء. قال: وألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل، هذا العابد المعروف الذي كان عنده عبادة عظيمة وكان بعيدا عن السلطان يحرص على البعد عن السلاطين ولاة الأمر، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، وابن المنذر في الأوسط يقول: فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان، ما يستطيع أن يمنع ماله إلا إذا خرج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار التي جاءت بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. فإن قال قائل: طيب هل أهل العلم يقصدون محاباة الظالم يجاملونه؟ قالوا: هذا الأمر مجاملة للظالم؟ لا، أهل العلم ما يقولون هذا، وإنما يقولون: من خرج على ولي الأمر الجائر كي يمنع ظلما مخصوصا عليه، ما الذي سيقع؟ سيقع الظلم العام على عموم الناس، فلا يأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وأديانهم. وهذا الأمر رأيناه رأي العين، بعضهم قالوا: نريد بعض حقوقنا، فما الذي وقع؟ ذهبت عليهم كل حقوقهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك لابد من الصبر والتوبة والاستغفار حتى يحكم الله عز وجل بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأيضا جاء عن السلف الصالح أنهم كانوا يبدعون من يخالف هذا الأصل، يرونه بدعيا وأنه على البدعة. إلا لكاي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ينقل عن سهل بن عبد الله لما سئل: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف من نفسه 10 خصال، إذا وجدت عنده 10 خصال هذه منها طبعا فهو إن شاء الله على السنة. قال لا يترك الجماعة، يعني يصلي مع الجماعة، لأن بعض التكفيريين مثلا ربما ما صلى مع الجماعة، قال الناس كلهم كفرة والصلاة وراء هذا الإمام لا تصح. هذا موجود، هذا موجود. وكذلك بعض من في عقله لوثة قال هؤلاء يدعون إلى توحيد الله عز وجل، إذا لن أصلي وراءه. هذا موجود ترى عند بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا يصب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، لأنه كان في أيامهم شعارا من شعار أهل البدع، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. إذن إذا كان هكذا فهو على السنة، خالف هذه الأصول إذن ليس هو على السنة. وأيضا الإمام أحمد يقول عن الخروج على ولي الأمر فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وسفيان بن عيينة يسأل عن قول الناس السنة والجماعة وقولهم فلان سني جماعي ملازم للسنة والجماعة، وما تفسير السنة والجماعة؟ قال الجماعة ما اجتمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من بيعة أبي بكر وعمر والسنة الصبر على الولاة وإن جاروا وإن ظلموا. وسفيان الثوري معروف بارك الله فيكم بعبادته العظيمة، قيل عنه علم الناس دقيقات الورع، يعني ربما دقق سفيان الثوري في أشياء لشدة عبادته، قد يقول القائل هذا ورع عظيم، من يطيق ويقدر على مثل هذا الأمر؟ قال بعضهم أردت أن أحج فقال لي الحسن بن صالح، وكان يترك صلاة الجماعة لرأيه السيء القبيح في السلطان، قال إذا لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة فأقرئه مني السلام وقل له أنا على الأمر الأول، أنا على العقيدة الطيبة ما خالفتها. قال فلقيت سفيان في الطواف وهو يطوف، يعني قد يقول قائل هذا الكلام كيف يقول سفيان الثوري وهو يطوف؟ قال قلت إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام ويقول أنا على الأمر الأول. قال قل له فما بال الجمعة، فما بال الجمعة، يعني إذا كنت على الأمر الأول لماذا تترك صلاة الجمعة ولا تصليها وراء الأئمة؟ قال الذهبي كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور بزعمه. ونقل عن الثوري أنه دخل الجمعة إلى المسجد فإذا الحسن بن صالح يصلي، كان معروف بالعبادة، عبادة عظيمة كان يصليها. قال سفيان الثوري نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ نعليه فتحول إلى سارية أخرى. انظر كيف كانوا يشددون على هؤلاء. طيب كم بقي على الأذان؟ طيب في الحديث فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، حديث العرباض حديث الباب، والفتن تقع كثيرة في آخر الزمان وفيها تمحيص لعباد الله سبحانه وتعالى، من يثبت على الحق والدين ومن ينقلب على عقبيه، لذلك لابد أن نتبرأ من حولنا وقوتنا وأن نطلب من الله أن يهدينا وأن يسددنا وأن يثبتنا على هذا الدين العظيم. في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل، هذا في آخر الزمان. وفي صحيح البخاري باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، ثم أورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، نسأل الله العفو والعافية. والحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي مسند البزار وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين من حديث حذيفة، وهذا حديث عجيب ربما بعض الناس يمر عليه هذا الحديث المرة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم يأتي على أمتي زمان يتمنون الدجال. قالوا مما ذاك يا رسول الله؟ قال مما يلقون من الفتن، نسأل الله العفو والعافية. فالفتن في آخر الزمان تكون عظيمة عظيمة. والعرباض رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف كثير وقيل وقال، وكل من هب ودب ودرج يتكلم في مسائل الشرع والدين. في مقدمة صحيح مسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص موقوف عليه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنه، تلبس على الناس. يعني في أيامنا نرى أن بعض الرجال يصلون صلاة الجماعة وراء امرأة، أحد كان يتوقع مثل هذا الأمر؟ بارك الله فيكم، هذا من العجائب، هذا والله من العجائب التي يتعجب منها الإنسان. وربما رأيت بعض من لا خلاق له يعطي موعظة ويورد آيات وأحاديث ويتكلم بجرأة عظيمة على شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. ولكن مع هذه الفتن العظيمة لابد ويجب علينا أن نلزم دين الله سبحانه وتعالى، ولو كانت بعض الأمور ظاهرة في أن فيها نفعا ومصلحة للناس، فنقول ماذا؟ نكذب أعيننا ونقول صدق الله وصدق رسوله صلى الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما مر علي أن رجلا حدثني وكنت أعرفه، ثم بعد ذلك ما صار بيني وبين تواصل بعد هذا الموقف. اتصل علي وهو في ضيق عظيم للغاية، فقلت له: خير؟ قال: وأي خير؟ وقعد وجلس يبكي. خير، ما الذي جرى؟ قال: بأنه أحضر شابا من قرابته وأسكنه عنده في المنزل، وهو قد خرج إلى العمل، فرجع مرة إلى المنزل بشكل مفاجئ، فرأى الشيء المكروه والشيء القبيح، ثم بكى بكاء عظيما وقال: الخطأ منه، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، وتساهلت في مثل هذه الأمور. واضح بارك الله فيكم؟ فبعض الأمور لو كان ظاهرها أنه شيء طيب وحسن بحسب مقاييسنا العقلية، ولكن هذا الأمر إذا خالف دين الله عز وجل فنقول صدق الله ونكذب أنفسنا. ولا يمكن بارك الله فيكم أن يكون الشيء معصية ويترتب عليه الخير والنفع والبركة والرحمة للناس. ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. جاء في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج قال: جاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، شيء نراه نفع. يعني مثلا لو أن رجلا أقرض غيره قرضا ربويا 1000، سددها لي 1010، هذا فيه نفع ولا ما فيه نفع للطرفين؟ أجيبه، هذه الأيام من يقرض؟ ما في أحد يقرض. قال: هذا يصبر علي سنة وبعد سنة أسددها 1010. قال: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. طيب، أتوقف ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، بارك الله فيكم. وفي الحديث التذكير بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الدارمي بسند صحيح عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم، يعني ثبات العلم وبقاء العلم، ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. لذلك يا طلاب العلم، والكلام أوجهه لنفسي، لابد من بذل الجهد والطاقة في العلم ونشر العلم وبث العلم. أيضا فائدة: كل بدعة ضلالة، فالبدع من الأمور المحبوبة للشيطان الرجيم. جاء في الزهد لهناد عن الحسن البصري قال: بلغنا أن إبليس قال: سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار، فلما رأيت ذلك تمحلت لهم فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون الله منها. هذه الأهواء، البدع والعياذ بالله. فائدة بارك الله فيكم: ابن القيم في مدارج السالكين يذكر كلاما عن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عزائمهم وهممهم ومتابعتهم لنبيهم، فهم كما قيل من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجف الأول. وأذكر لكم هذا الأمر، حدثني أحد أفاضل طلبة العلم ممن له باع في تعبير الرؤى، قال أعرف رجلا كان عنده عقيدة فاسدة، يعني من العقائد غير الطيبة، قال وكان مكثرا من العبادة، توفاه الله عز وجل، فرأى عدد من قرابته أنه يقول لهم رغم عبادته العظيمة السفر طويل والطريق بعيد، قال فسبحان الله تذكرت هذه الكلمة أن عوام أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائده، فكم من إنسان من عوام الناس، طبعا الرؤى يستأنس بها، ربما أقبل في حياته على بعض الطاعات والعبادات فيتوفاه الله عز وجل وهو على عقيدة طيبة، فيرى بعد موته أنه يقول لأهله أنا في خير وأنا في نعيم وأنا في فضل وأكرمني الله بواسع كرمه. فالعناية بهذه المسائل أمر مطلوب وأمر مهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.